إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا مع هذا الخلق الذي أمرنا الله تعالى أن نكون مع أهله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد أن بينا شيئا من فضائل الصدق من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشيئا من مواقف السلف، مريدين بذلك أن نبين أن الصدق منجاه وأن الكذب مهلكه، نسترسل في الحديث لنصل إلى بعض ميادين العمل والحياة، لننظر ماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها تجاه قضية الصدق والكذب. فمن ذلك قضية البيع والشراء، الصدق في البيع والشراء والتعامل بين الناس. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي لفظ عند أحمد قال: فإن صدقا وبينا فعسى أن يربحا ربحا، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث بالنسبة لموضوعنا وهو الصدق فيه كثير من المعاني، فمنها أن الحديث أصل في بيان المعاملة النافعة والمعاملة الضارة، وأن الفيصل بين المعاملتين هو الصدق والبيان. فكل معاملة يتعامل فيها المسلم مع إخوانه بالصدق والبيان ويبين فيها ما يترتب على هذه المعاملة وما يحصل بشأنها وما فيها من العيوب، يبين ذلك بيانا تاما بيانا واضحا، فهي معاملة نافعة له في الدنيا والآخرة. وكل معاملة يتعامل فيها المرء مع إخوانه بالكذب والكتمان وعدم البيان والغش والتدليس وما أشبه ذلك، فإنما هي معاملة ضارة يعود ضررها عليه في الدنيا والآخرة. وذلك يشمل البيع والشراء والمؤاجرة والمقايضة، ويشمل سائر أنواع المعاملة، ويشمل أيضا الكذب والغش والتدليس وإخفاء العيوب. وبالجملة فكل أمر تكره أن تعامل به إذا كنت تبايع غيرك فهو من الأمور التي لا ينبغي أن تفعلها، وينبغي عليك أن تبين ما فيها بحيث تعامل غيرك في بيوعك وشرائك في معاملاتك بالطريقة التي تحب أن تعامل بها فيما يوافق شرع الله عز وجل وفيما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القيد في غاية الأهمية، وهو أن تكون المعاملة فيما تحب أن تعامل به، فيما ترضى أن تعامل به، بشرط أن يكون موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم إلى يوم الدين. وذلك لأن المعاملة فيها وجهان، الوجه الأول حق الله عز وجل، والوجه الثاني حق العبد. فما كان من حق لله عز وجل فلا يكفي فيه التراضي بين الناس، فلو رضي أحد المتبايعين بالربا فإن ذلك لا يجوز، مع أنه قد يحب أن يتعامل بذلك وهو يتعامل به، ولكنه لا يجوز. ولذلك أقول عامل غيرك بما تحب أن تعامل به فيما يوافق دين الله عز وجل، فيما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان أن البركة وهي النماء والزيادة مشروطة بالصدق والبيان، وأن محق البركة وعدم النماء والزيادة سببه الكذب والكتمان. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين، يعني صدق البائع في بيان سلعته وفي بيان ما فيها وفي الإخبار عن الثمن، وصدق المشتري في بيان ما في ثمنه وفي الوفاء بالثمن في الوقت الذي حدد له، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة وهي النماء والزيادة مشروطة بالصدق والبيان، وأن محق البركة وهو الخسران والفقر وضعف الاقتصاد وضعف البلاد والعباد مقرون بالكذب والكتمان. فظهر لنا بذلك أننا لو تعاملنا في بيعنا وشرائنا على المستوى الأقل وعلى المستوى الأكثر وفي سائر المستويات بالصدق والبيان، فإن ذلك سبب لرخاء البلاد ولتحسين الاقتصاد وسبب لنزول الرزق من عند الله عز وجل. وهذا يكشف لنا عن أمر آخر، وهو أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فخير الدنيا والمال والغنى والرخاء لا يأتي إلا بالأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كتمان العيوب حرام، والغش والتدليس سبب للفقر ولمحق البركة. جاءني بعض إخواننا الذين كانوا يعملون في بعض الشركات التي تصنع الأدوية، فذكر لي أنه يشرف على مادة تدخل في الدواء، وذكر أن هذه المادة التي يختبرها جاءت فاسدة لا تصلح. قال: فرفعت ذلك إلى من فوقي فزجرني ونهاني. قال: فترقيت حتى وصلت إلى صاحب العمل فقال لي: كل عيش يا ابني واسكت. قال: فتركت العمل وتركت الشركة وانصرفت. فقلت: سبحان الله، أو يظن أنه بهذا يأتي لنفسه بالغنى والرخاء وحسن الاقتصاد وحسن المعيشة، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. أو ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. لو جمع الدنيا بين يديه واستقرت في قلبه وسيطرت على قلبه فإن نفسه لا تشبع ونفسه لا تغتني أبدا إلا أن يغنيها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فظهر لنا بهذا أن الكذب والكتمان سبب للفقر، وأن الصدق والبيان سبب للغنى، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وظهر لنا بذلك أيضا أن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة، الصدق والبيان هنا من عمل الآخرة، فهو يحصل خيري الدنيا والآخرة، فيحصل للعبد البركة والنماء والزيادة في الدنيا، ويحصل له عظيم الأجر عند الله تعالى يوم القيامة. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن أصل هذا الباب الذي معنا أن النصيحة للمسلم واجبة، وقد أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الأمة من بعدهم، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال: فأخذ بيدي وقال: والنصح لكل مسلم. وفي لفظ قال: فلقنني. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، جرير يبايع على السمع والطاعة، هذه مبايعة مطلقة، لكن قال: فلقنني النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، يعني السمع والطاعة فيما استطعت، قال: والنصح لكل مسلم، يعني ولقنني البيعة على النصيحة لكل مسلم. وكان جرير رضي الله عنه يقوم بهذا عمليا في حياته، كما أخرج الطبراني في الكبير وذكره الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: أرسل جرير بن عبد الله غلاما له يشتري فرسا، فأخذ الغلام يماكس ويساوم صاحب الفرس يقول له: فرسك ب300. والرجل يقول: لا، إنه يسوي أكثر من ذلك. حتى قال الغلام لصاحب الفرس: ائت بنا إلى صاحب هذا المال فاعرض عليه هذا الأمر. فقال: نعم. وانطلق إلى جرير بن عبد الله فقال له إنه يريد أن يشتري أن يبيع فرسه ب300. فقال صاحب الفرس: إنه يسوي أكثر من ذلك، ألست ترى ذلك؟ فقال له جرير: إن فرسك يسوي 400 500. وظل يرفعه له حتى أوصله إلى 700 أو 800 واشتراه بذلك. ثم أقبل على غلامه وقال له: ويلك أو ويحك، بعثتك تشتري لي فرسا أعجبني، فجئتني برجل يقول لي: ألا ترى كذا، ألا ترى كذا، ألا ترى كذا، وقد سمعت النبي وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ومن ذلك بيان عيب السلع، حتى قال عقبة بن عامر، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم، قال: لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة أو أن يبيع شيئا به عيب إلا بينه. وقام بذلك أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قياما عمليا، فكان الواحد منهم إذا رأى عيبا بسلعته أو بسلعة تباع نصح لإخوانه في ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا، يعني ليس على طريقتنا وليس على هدينا ولا على منهجنا. وسبب ذلك، سبب إيراد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام فأصابت يد النبي صلى الله عليه وسلم بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني أصابه المطر. فقال: هل جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ يعني هل جعلت هذا المصاب ليراه الناس؟ ثم أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين لتكون مدوية في أسماع التجار وفي أسماع الناس جميعا إلى يوم القيامة: من غشنا فليس منا. ثم تأمل يا عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في صبرة طعام، من غشنا يعني في هذا الطعام فليس منا، فكيف بالغش في نصيحة قد تذهب بالمرء إلى الجنة أو تذهب به إلى النار؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أناس يتصدرون لنصيحة غيرهم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وقال الله تعالى في وصف آخرين: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذا قال من غش فليس منا في شيء من الطعام، فكيف بالغش في نصيحة غيره؟ كيف بالغش في أمر يتعلق بمصير أمة بعد ذلك، كالغش في الامتحانات وإعطاء الشهادات والتزوير في هذه الأمور؟ فيذهب ليمتحن فيلقن الإجابة فيجيب بما لق فينال الشهادة تزويرا وكذبا وغشا وتدليسا وظلما للمسلمين وللمجتمع المسلم. إذا كان هذا صادر من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الطعام، فكونه فيما أعظم من ذلك من باب أولى. فالغش في ذلك كله حرام، ومنهم من يدعم غشه وكذبه وتدليسه بالحلف الكاذب. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على التجار، وكانوا يسمون بالسماسرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فسماهم بالتجار وقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع مشوب بالحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. هذا البيع يحضره الحلف، يعني الحلف الكاذب المبالغة، فشوبوه بالصدقة، يعني فاخلطوا بيعكم بالصدقة. وعند الترمذي بسند قال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين. وعند الترمذي أيضا بسند قال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا إليه أعناقهم. قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أو منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل أو في لفظ المسبل إزارة، المسبل يعني الذي يلبس الثياب طويلة تنزل عن الكعبين تصل إلى الأرض أو تنزل عن الكعبين، والمنان، المنان هو الذي يمن بالعطية يقول أعطيتك كذا وكذا وأطعمتك وسقيتك وأوصلت إليك من الخير أبوابا. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق يعني المروج سلعته بالحلف الكاذب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وذكر قال ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذبا لقد أعطي بها أو أعطى بها أكثر مما أعطى، فهو يكذب الآن في بيان الثمن. وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. روى هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من حلف على يمين هو فيها فاجر أو كاذب يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يؤيده قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ما لهم عند الله، قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية جاء في الصحيح أنها أنزلت في قضية بين رجل من المسلمين ورجل آخر ادعى عليه بئرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه أو شاهداك أو يمينه. وهذا يأخذ بنا إلى مجال آخر من مجالات الحياة وإلى ميدان آخر من الميادين التي تدعونا إلى الصدق، وهو ميدان الدعاوى والقضاء والشهادة. قال شاهداك أو يمينه، بينتك أو يمينه، فقال يا رسول الله إذن يحلف. فأنزل الله تعالى قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فانظر إلى هذا الباب أيضا وهو باب الدعاوى والبينات. إذا ننتهي الآن من الحديث عن باب البيع والشراء والصدق فيه، وأن الصدق سبيل الغنى، وأن الصدق سبيل الرخاء، وأنه لا ينبغي للمسلم أبدا أن يكذب حتى في الدعاية والإعلانات. فكثير من أصحاب السلع وأصحاب البضائع ربما يقوم بعمل إعلانات كاذبة ليس فيها شيء من أوصاف المبيع إلا القليل، وتظهر الحقيقة عند التلبس بالمبيع. ننتقل الآن إلى هذا الباب الثاني وهو باب القضاء. الذي يدعي ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا، والقاضي لا يعلم الغيب وهو في نفس الوقت ليس معصوما، ربما كذب أو دلس أو قبل الرشوة أو التزوير أو ما أشبه ذلك وكل ذلك سببه مجانبة الصدق والتلبس بالكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، أو لذهبت أموال أناس ودماؤهم. مجرد الدعوة ليس دليلا على الصدق، حتى ولو كان صاحب الدعوة في الظاهر مظلوما، ولو جاء باكيا، ولو جاء مجروحا، ولو قلعت عينه، لا بد من النظر في البينات والقرائن. لكن قد يأتي المرء بالبينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. وفي الحديث الذي ذكرناه قال: شاهداك أو يمينه، أو بينتك أو يمينه. إذن البينة جاءت في هذا الحديث، واليمين أيضا، والحديث الثاني جاء فيه اليمين على من أنكر. لكن قد يحلف كاذبا، ولذلك ينبغي على الحضور وعلى المسلمين أن يذكروا بخطورة الحلف كذبا. يعني تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فالجنة عليه حرام. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. بيمينه يعني بالحلف الكاذب، فكيف به يذهب أمام القاضي يحلف كاذبا، ويأتي بالشهود ليحلفوا كذبا، فيقسم الشاهد أمام القاضي أنه لا يقول إلا الحق، بينما ربما جاء به من أمام المحكمة، وربما جاء وهو يعلم أنه يشهد زورا وكذبا. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أن يعظ صاحب الدعوة، وأن يعظ الشاهد، وأن يبين أن القاضي يأخذ بما ظهر له من الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. في المنازعات نذهب إلى القاضي. قال: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يستطيع أن يتكلم، أو أعطى أوراقه ومستنداته لمن يحسن المرافعة. وهذا المجال مبتلى بكثير من الكاذبين المدلسين الذين يثبتون الحق لمن لا حق له، ويضيعون حق من له الحق. فليتقوا الله عز وجل. يعني يذهب وهو قاتل، وهو معتدي، قاذف، سارق، آخذ ما ليس له. وربما كان الموكل في هذه القضية يعلم أن موكله ظالم، ثم هو يذهب ليترافع عنه ويدافع عنه مع علمه بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا وعظ للشاهد ووعظ لصاحب الدعوة. لا يرفع دعوة إلا وهي صادقة، ولا يشهد على أمر إلا وهو صادق في شهادته، فإن ذلك ربما ضيع حق امرأة مسكينة أمام زوج ظلمها، ربما ضيع حق ضعيف مقهور مظلوم أمام من ظلمه، ربما ضيع حق من له الحق وأثبت الحق للظالم. فإذا كان ذلك بعلم من القاضي فليتق الله، وإذا كان ذلك بعلم من المدافع فليتق الله. وأما صاحب الدعوة فإنه أعلم بنفسه، والشاهد أيضا أعلم بنفسه. وكما ذكرت أن مرد ذلك كله إلى الصدق والكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا مهم، هذا مهم. وفي غاية الأهمية أن نبث هذه الروح فيما بيننا حتى يكون الصدق منظومة حياة يشمل كل أمر من أمور حياتنا، فتخرج من منظومة الدعاوى والبينات والقضاء لتأتي إلى منظومة الدفاتر والتوقيعات، لترى من يوقع له في دفتر الأحوال وهو غائب لم يحضر، ومن يوقع له في ساعة معينة وقد حضر بعدها بساعات، ويوقع له انصراف في ساعة معينة وقد انصرف قبلها بساعات، وذلك تزوير وكذب داخل في وعيد الكذب ووعيد مجانبة الصدق الذي نتحدث عنه في أمرنا هذا. فالأمر يحتاج منا أن نولج الصدق في كل ذرة من ذرات حياتنا، وأن نتجنب الكذب، وأن نتعامل مع بعض بوضوح وظهور، وأن نعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن إغناء أقوام وإفقار أقوام بيد الله عز وجل، وأن الكذب سبب للفقر، وأن الصدق سبب للغنى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا، فقالت أمي: تعالى أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أردت أن أعطيه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لحسبت أو لكتبت عليك كذبة. وهذا يكشف لنا عن أمر آخر، وهو الكذب على الأولاد والصدق مع الأولاد وإشاعة الصدق في البيوت. ألا نتعامل مع أولادنا إلا بالصدق، حتى نزرع الصدق في قلوبهم ليخرج إلى المجتمع سابقا. فإن كثيرا من البلايا التي نراها في أمتنا اليوم سببها مجانبة الصدق والوقوع في الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الموقف الذي قد يتغاضى عنه أكثر الناس، فقل: أما إنك لو لم تعطيه لحسبت كذبة. وهذا في أمر صغير كهذا، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ كيف بمن يلقنون أولادهم كلاما كذبا ثم يذهبوا بهم إلى المجالس العرفية أو إلى القضاء ليقول للولد: إذا ذهبت إلى فلان فسألك عن كذا فقل كذا وكذا وكذا. وربما كان ذلك في عمه أو في خاله أو في عمته في رحمه وأرحامه، يلقنه أبوه أو تلقنه أمه الكذب ليقوله في قضية كهذه. فكيف بهذا الغلام إذا جاء بعد ذلك ليقول له أبوه: يا بني لا تكذب، فماذا يصنع؟ وأنتم تعلمون خطورة هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا. وأيضا نحتاج هنا أن نذكر إلى أهمية الصدق في جلد الذات والاعتراف فيما بينك وبين نفسك، وعدم التبرير وعدم الهروب من المواقف فيما بينك وبين نفسك. نعم، قد يبرر المرء أمام الناس فيقول: والله ما قصد أو ما فعل. قد يحاول المرء الهروب أمام الناس، لكن أين يذهب من نفسه؟ أين يذهب من نفسه عندما يجلس جلسة محاسبة ويسأل نفسه: لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا قصرت في كذا؟ هل يستطيع أن يكذب على نفسه؟ للأسف بعض الناس يكذب على غيره ويكرر الكذب حتى يصدق الكذب فيعتقده صدقا فيما بينه وبين نفسه، وهذه مصيبة عظيمة، ونسأل الله العافية. إخوة الإسلام، هذه بعض المواقف التي استدعينا فيها شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في ذلك إن شاء الله عز وجل تكملة تكون في لقاء آخر. وقبل أن أغادر هذا المكان أذكر نفسي وإخواني بصيام يوم عاشوراء، فإنه اليوم الذي احتسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم تكفير ذنوب سنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قادم أو إلى قابل، يعني إلى عام آخر، لأصومن يوم التاسع. فذكر العلماء في ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم التاسع كذلك، وبعض العلماء ذكر صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، والإكثار من الصيام في شهر الله المحرم أمر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا ميدان من ميادين الخير، فسابقوا إليه ولا تحرموا أنفسكم الخير، فإن من أدرك عاشوراء في هذا العام لا يدري هل يدركها في عام آخر أم لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ثم مات صلى الله عليه وسلم ولم يصم التاسع. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومن كل مكروه وسوء. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.